بسم الله الرحمن الرحيم. الله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بصالح علمه: تفسير القرآن بأقوال الصحابة. وحينئذ إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعت في ذلك إلى أقوال الصحابة، فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه من القرائن والأحوال التي اختصوا بها، ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح، لا سيما علماؤهم وكبراؤهم كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين مثل كعبد الله بن مسعود. قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري: حدثنا أبو كريب قال أنبأنا جابر بن نوح قال أنبأنا الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال: قال عبد الله يعني ابن مسعود: والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم في من نزلت وأين نزلت، ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته. وقال الأعمش أيضا عن أبي وائل قال: عن أبي وائل عن ابن مسعود قال: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يتجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. ومنهم الحبر البحر عبد الله بن مسعود ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترجمان القرآن ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له، حيث قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار قال أنبأنا وكيع قال أنبأنا سفيان عن الأعمش عن مسلم قال: عبد الله يعني ابن مسعود نعمة ترجمان القرآن ابن عباس. ثم رواه عن يحيى بن داود عن إسحاق الأزرق عن سفيان عن الأعمش عن مسلم بن صبيح أبي الضحى عن مسروق عن ابن عباس أنه قال: نعمة ترجمان للقرآن ابن عباس. ثم رواه عن بندار عن جعفر بن عون عن الأعمش به كذلك. فهذا إسناد صحيح إلى ابن مسعود أنه قال عن ابن عباس هذه العبارة. وقد مات ابن مسعود في 33 على الصحيح، وعمر بعده ابن عباس 36 سنة، فما ظنك بما كسبه من العلوم بعد ابن مسعود؟ وقال الأعمش: فما ظنك بما كسب من العلوم بعد ابن مسعود؟ وقال الأعمش عن أبي وائل: استخلف علي عبد الله بن عباس على الموسم فخطب الناس فقرأ في خطبته سورة البقرة وفي رواية سورة الناس، ففسرها تفسيرا لو سمعته الروم والترك والديلم لأسلموا. ولهذا فإن غالب ما يرويه إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير في تفسيره عن هذين الرجلين ابن مسعود وابن عباس، ولكن في بعض الأحيان ينقل عنهم ما يحكونه من أقاويل أهل الكتاب التي أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم،
يعني فيما يدمجهم الحديث، لأنه روايات في هذا يدخل حديث ابن عباس في حديث ابن مسعود، يقول دخل حديث بعضهم في بعض ويروي، هذا كثير في ابن جرير ويميز
حيث قال: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ولكن في بعض الأحيان ينقل عنهم ما يحكونه من أقاويل أهل الكتاب التي أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو. ولهذا كان عبد الله بن عمرو قد أصاب يوم اليرموك زاملتين من كتب أهل الكتاب، فكان يحدث منهما بما فهمه من هذا الحديث من الإذن في ذلك. ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد، فإنها على ثلاثة أقسام.
لا للاعتماد، الاستشهاد لا للاعتماد.
ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتماد، فإنها على ثلاثة أقسام. أحدها ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق، فذاك صحيح. والثاني ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه. والثالث ما هو مسكوت عنه، لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل، فلا نؤمن به ولا نكذبه، وتجوز حكايته لما تقدم. وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني. ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب في مثل هذا كثيرا، ويأتي عن المفسرين خلاف بسبب ذلك، كما يذكرون في مثل هذا أسماء أصحاب الكهف ولون كلبهم وعدتهم وعصا موسى من أي شجر كانت، وأسماء الطيور التي أحياها الله تعالى لإبراهيم، وتعيين البعض الذي ضرب به القتيل من البقرة، ونوع الشجرة التي كلم.
هل هو الفقير؟ هل هو الكتيل؟ هل هو
ونوع الشجرة التي كلم الله منها موسى، إلى غير ذلك مما أبهمه الله تعالى في القرآن مما لا فائدة من تعيينه تعود على المكلفين في دنياهم ولا دينهم. ولكن نقل الخلاف عنهم في ذلك جائز، كما قال تعالى: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، ولا تستفت فيهم منهم أحدا. فقد اشتملت هذه الآية الكريمة على الأدب في هذا المقام، وتعليم ما ينبغي في مثل هذا. فإنه تعالى أخبر عنهم بثلاثة أقوال، ضعف القولين الأولين وسكت عن الثالث، فدل على صحته، إذ لو كان باطلا لرده كما ردهما. ثم أرشد إلى أن الاطلاع على عدتهم لا طائل تحته، فيقال في مثل هذا: قل ربي أعلم بعدتهم، فإنه ما يعلم بذلك إلا قليل من الناس ممن أطلعه الله تعالى عليه. فلهذا قال: فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، أي لا تجهد نفسك فيما لا طائل تحته، ولا تسألهم عن ذلك، فإنهم لا يعلمون من ذلك إلا رجم الغيب. فهذا أحسن ما يكون في حكاية الخلاف، أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام، وأن ينبه على الصحيح منها، ويبطل الباطل، وتذكر فائدة الخلاف وثمرته، لئلا يطول النزاع والخلاف فيما لا فائدة تحته، فيشتغل به عن الأهم. فأما من حكى خلافا في مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص، إذ قد يكون الصواب في الذي تركه، أو يحكي الخلاف ويطلقه ولا ينبه على الصحيح من الأقوال فهو ناقص أيضا. فإن صحح غير الصحيح عامدا فقد تعمد الكذب، أو جاهلا فقد أخطأ. كذلك من نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته، أو حكى أقوالا متعددة لفظا ويرجع حاصلها إلى قول أو قولين معنى، فقد ضيع الزمان، وتكثر بما ليس بصحيح، فهو كلابس ثوب زور، والله الموفق للصواب.
فصل في تفسير القرآن لأخوان التابعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يعلمنا من القرآن ما فيه انشراح صدورنا وثبات أمرنا واستقامة أحوالنا، وأن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يعلمنا منه ما جهلنا، إنه سبحانه جواد كريم. قد ذكر المصنف الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى فيما سبق أن تفسير القرآن يكون بالقرآن، ثم يكون بالسنة، وثم يكون بأقوال الصحابة رضوان الله عليهم. والصحابة رضوان الله عليهم الذين نقل عنهم التفسير ليسوا بالكثير، بل كانوا قليلين، فممن نقل عنه التفسير الخلفاء الأربعة: أبو بكر رضي الله عنه، كما نقل عنه تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إنه لما قرأها قال: يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، إلى آخر الحديث. ففسر هذه الآية للناس لأنهم ذهبوا إلى غير التفسير الصحيح فيه. وعمر رضي الله عنه أيضا نقل عنه تفسير كثير في ذلك، وعثمان، وكان أكثر الخلفاء الأربعة تفسيرا الإمام الحبر علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولهذا صار تلامذا علي بن أبي طالب في التفسير، الذين نقلوا عنه التفسير والأقوال في تفسير الآية أكثر من غيره من الخلفاء الأربعة، يعني من الخلفاء الثلاثة. وفسر القرآن أيضا من الصحابة ابن مسعود، وكان له مدرسة كبيرة، مدرسة التفسير في الكوفة، وفسره أيضا ابن عباس، وله مدرسة كبيرة في مكة، أخذ عنه جمع كثير كما هو معروف. وحاصل مدارس التفسير عند الصحابة ترجع إلى ثلاث مدارس: مدرسة المدينة وهي مدرسة الخلفاء الأربعة، وأكثر أصحاب علي بن أبي طالب، ومدرسة الكوفة هي عبد الله بن مسعود وتلامذته، ومدرسة مكة وفيها عبد الله بن عباس رضي الله عنه وتلامذته. وهناك آخرون من الصحابة نقل عنهم التفسير الكثير أيضا، لكنها أقل من هؤلاء، كأبي بن كعب وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم أجمعين، وغير هؤلاء من الصحابة. ولا شك أن تفسير الصحابة للقرآن هو أوثق التفاسير بعد تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر شيخ الإسلام هنا فيما سمعتم عدة أسباب لذلك تجمل في الآتي: أولا، أنهم شهدوا تنزيل الآية على النبي صلى الله عليه وسلم، ومعرفة سبب النزول ومشاهدة وقت التنزيل والآية، هذا يعين كثيرا على فهم معنى الآية. لهذا أجمع العلماء على أن معرفة سبب نزول الآية يعين على فهم الآية، ويحقق أو يدرك به المفسر الصحيح في معنى الآية، وإن لم يصل إلى الاقتصار على ورود السبب أو على السبب، فالعبرة كما هو معلوم بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، لكن معرفة الأسباب هذه مهمة. لهذا الصحابة شهدوا التنزيل وعرفوا مواقعه ومتى أنزلت الآية، وهذا يعطي الدلالة عن معنى هذه الآية، والصحابة هم أولى الناس بذلك. السبب الثاني أن أعمق هذه الأمة في فهم اللغة التي نزل بها القرآن هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاصة القرشيين منهم، لأن علماء الصحابة كانوا يعتنون بموارد التفسير من اللغة، كما جاء مثلا عن عمر رضي الله عنه حينما فسر قوله تعالى في سورة النحل: أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. قال له، قام رجل وقال: يا عمر، أو عمر قالها، قال: ما التخوف؟ سأل الناس ما التخوف على المنبر، لأنه كان يقرأها يوم الجمعة كثيرا، قال: ما التخوف؟ فسكت الناس، فقام رجل من هذيل وقال: يا أمير المؤمنين، التخوف في لغتنا التنقص. قال شاعرنا أبو كبير الهذلي: تخوف الرحل منها سامكا قردا كما تخوف عود النبع في السفن. فتخوف التنقص يعني نقص. أو يأخذهم على تخوف، قال عمر: عليكم بديوان العرب فإن به معرفة كلام ربكم. يعني تخوف التنقص، يأخذهم على تخوف يعني يبدأهم ينقصهم شيئا وشيئا فشيئا من النعمة ومما هم فيه حتى يهلكهم. فهو علم اللغة، والصحابة هنا نظروا إلى اللغة ففسرها لهم بذلك. وهكذا بقية الصحابة، ابن عباس رضي الله عنه كان عالما بأشعار العرب، فكان يجلس في منزله في مكة ويصيح غلامه من أراد أن يسأل عن شعر العربي ولغتها فليدخل، فيدخل من يريد أن يسأل الأشعار فيجيب ابن عباس رضي الله عنهما وهكذا. فالاهتمام باللغة هذا أساس التفسير، لأن القرآن أنزل بلسان عربي مبين. أصح الناس في فهم اللغة هم الصحابة، لأنه اللحن لا يوجد فيهم، ولم يداخلهم العجم، ولم تدخلهم العجمة، ولم يتفرقوا في البلاد بمخالطة من ليس من أهل اللغة، فهم أهل اللسان الصحيح. هذا هو السبب الثاني من أن الاعتماد على تفاسير الصحابة يتعين، وصحة تفاسيرهم في ذلك ظاهر. السبب الثالث وأن الصحابة رضوان الله عليهم هم أسلم الأمة التعبير عن القرآن، من حيث ما يتورع أن لا يدخل في القرآن، ولذلك كان كلامهم في التفسير قليلا كثير الفائدة، ولم يكونوا يكثرون من الكلام خشية أن يقال في القرآن ما ليس بحق، فكان كلامهم قليلا كثير الفائدة في التفسير. فهم يعرفون مواطن الزلل ومواطن الهداية، فينفعون الناس في تفسير القرآن. والصحابة رضوان الله عليهم شهد لهم الله جل وعلا بعمومهم ولعلمائهم بخصوصهم. ثم النبي صلى الله عليه وسلم شهد للخلفاء الراشدين ولعلماء الصحابة في التفسير، ومنهم ابن عباس وابن مسعود وأبي بن كعب وجماعات منهم. فقال لابن عباس: اللهم علمه التأويل. وقال في ابن مسعود: من سره أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأ على قراءة ابن عبد. وابن مسعود قال عن نفسي: والله لو أعلم أن أحدا في الأرض يعلم آية من كتاب الله جل وعلا لا أعلمها تبلغه المطي إلا رحلت إليه. وشهد ابن مسعود لابن عباس كما ذكر شيخ الإسلام بإسناد صحيح، شهد له قال: نعم ترجمان القرآن ابن عباس. وهذه شهادة من بعضهم لبعض في ذلك. فالمصير إلى تفاسير الصحابة هو بعد التفسير بالقرآن والسنة هو أقوى طرق التفسير، ولا بد من الرجوع إليهم. فلا يصح لأحد أن يفسر القرآن بدون الرجوع إلى تفاسير الصحابة. قد يزيد يفصل من تفاسير الصحابة، يفصل ما أجملوه، لكن لا يصح أن يكون هناك تفسير للصحابة ونذهب عنه إلى غيره، لأن هذا مصير إلى أنهم لم يدركوا الصواب في تفسير القرآن. ذكر شيخ الإسلام بعد ذلك الكلام على الإسرائيليات لما ذكر جمع إسماعيل بن عبد الرحمن السبي الكبير، تفسير ابن عباس وتفسير ابن مسعود. طبعا طرق التفسير لهؤلاء الصحابة منها ما هو صحيح ومنها ما هو حسن ومنها ما هو ضعيف، وطرق التفسير بمعنى الأسانيد منها ما هو جادة معروفة يروى بها مثلا التفسير آيات كثيرة عن علي رضي الله عنه بإسناد، عن ابن عباس بإسناد، عن ابن مسعود عن علي بإسناد، عن ابن مسعود بإسناد، وهذه معروفة اسمها جواد الأسانيد في التفسير. لذلك تجد ابن جرير يكرر هذه لأنها منقولة بنسخ، وأكثرها نسخ، رواية بمعنى نسخ موجودة رواها المتأخر عن تلامذة ابن مسعود، وظلت نسخة فيها تفسير آيات كثيرة جدا، ثم يفرقها من ألف في التفسير في تفسير. وهكذا ابن عباس رضي الله عنه مجاهد عرض عليه القرآن من أوله إلى آخر، ومعرفة أسانيد التفسير لها يعني بحث آخر ربما يطول. ممن نقل التفسير بأسانيد على الجادة إسماعيل عبد الرحمن السدي الكبير، وقوله هنا السدي الكبير لأن فيه السدي الصغير محمد بن مروان وهو متهم بالكذب، أما إسماعيل بن عبد الرحمن وهو صدوق في الرواية ولكنه عمدة في نقل التفسير، فهو في الحديث صدوق يعني، وإن روى له مسلم صحيح لكنه هو ليس بمرتبة ثقات الرواة الضابطين، لكنه في التفسير صحيح الرواية، إلا أنه تصرف في تفاسير ابن مسعود وابن عباس ونصه على ذلك، يقول دخل حديث بعضهم في بعض، وربما قال وربما زدت أشياء من غير حديث، فخلط. ذكر لك ابن تيمية هنا رحمه الله أن إسماعيل بن عبد الرحمن السدي أدخل أشياء من الإسرائيليات التفسير مما سمع. لماذا أدخلها؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وهذا قاده إلى البحث في الكلام على الإسرائيليات، وأن هذه الإسرائيليات طغت في كتب التفسير وزادت حتى دخلت في أشياء لا فائدة منها البت، كما ذكر من أهل الكهف وعدتهم كلبهم ولون كلبهم والشجرة اللي أكل منها والشجرة اللي تكلم الله موسى ونوع كذا ونوع، يعني تفاصيل يذكرها أصحاب الإسرائيليات. الإسرائيليات ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنها ثلاثة أنواع، والصحيح أنها أربعة. أما الأول يعني ما ذكره مما نعلم أنه في شريعتنا، هذا لا بأس بالرواية بروايته لأنه جاء في شريعتنا ما يؤيده، والثاني ما نعلم أنه في شريعتنا ما يكذبه ويرده، مسائل العقائد والأخبار عن الأنبياء أو عن الكتب ونحو ذلك، فهذا يجب علينا أن لا نرويه لأن روايته هي رواية ما جاء في شريعتنا خلاف، والمعتمد ما جاء في شريعتنا لأن الإسرائيليات دخل فيها الكذب في ذلك. والثالث ما لا نعلم من شريعتنا أنه صحيح أو أنه غير صحيح، ما لا نعلم ما يؤيده أو ما يبطله، فهذا هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، لأن إذا حدثوا بشيء لا نعلم صدقه من شريعتنا ولا نعلم كذبه من شريعتنا، ولا نعلم صدقه ولا كذبه، فينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وينطبق عليه الحديث الآخر حدثوا وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وهذا هو الذي جعل الصحابة يروون التفسير كما فعل عبد الله بن عمرو وغيره والتابعين، رووا التفسير عن الإسرائيليات خاصة في قصص الأنبياء وذكر المغيبات مما هو موجود في كتبهم وشروحهم، توسعوا فيه لأجل حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. أما النوع الرابع فهو ما تحيله العقول، يعني ولم يرد في شريعتنا لكن العقول تحيله، يعني العقل يرفضه، العقل الصحيح أو العقل الصريح هنا يرفضه، فهذا يجب أن يرد، مثل تفسير قاف بأنه جبل محيط بالأرض، أو أن الأرض من صفتها كذا وأنها تنتهي إلى طرف كذا وطرف كذا، أو أن الشمس كانت كذا ثم مسخت، أو أن الجبل يعني من تفاصيل أشياء تتعلق بمواقع أو تتعلق بأجرام، أكثر هذا النوع مما يتعلق بمواقع أو أجرام، هذا إذا حالته العقول فيجب أن يرد ولا يدخل في القسم الثالث، ما يدخل في القسم الثالث مما لا تحيله العقول، أما إذا حالته العقول فيجب رده ولا يروى. ولذلك دخل كثير من التفسير في هذا النوع في كتب التفسير من قبيل أنه لا تصدقوهم ولا تكذبوهم لكنه مما تحيله العقول، وهذا لو قيدناه بهذا القيد صار ما ورد عن بني إسرائيل في مما يدخل تحت قوله لا تصدقوه إذا حدثكم بني إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، سيكون قليلا جدا بالنسبة لما هو موجود. فإذا استغنينا عن القسم الأول وهو ما جاء في شريعتنا ولا حاجة لنا بمرويات بني إسرائيل فيه، وإن ذكرت فتذكر هكذا، لا حاجة لنا بما جاء في شريعتنا رده، ما جاء ما رده العقل أيضا لا حاجة لنا به، فبقي نوع واحد وهذا قليل بالنسبة للبقية. فهذا القول هو الصحيح ما ذكره ابن تيمية هنا، وهو التوسط في مسألة النقل عن بني إسرائيل، لأن الناس في النقل عن بني إسرائيل من زمن التابعين وزمن الأئمة على ثلاثة أنحاء، منهم من يمنعها ومنهم من يقبلها مطلقا، ومنهم من ينقل ما يدخل تحت هذه الشروط التي ذكرنا، وهو أن يكون من النوع الثالث ولا يكون من داخل النوعين الآخرين الثاني والرابع. أهل العصر اليوم كما تسمعون ينقدون أي تفسير بأن فيه إسرائيليات، يقولون هذا فيه إسرائيليات ونقوا الكتب التفسير من الإسرائيليات، هذا ليس بمنهج علمي صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وقال إذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، لأنه إن يكن حقا فتكذبوهم أو يكون باطلا فتصدقوهم. وهذا جعل كثير الآن يعتني بتخليص كتب التفسير من الإسرائيليات، وأحيانا الإسرائيليات هذه توضح المقصود، مثل مثلا في حديث الفتون المعروف عن ابن عباس الحديث الطويل عند قوله تعالى وفتناك فتونا، ذكر الحديث الطويل بعضه من القرآن وبعض ما ذكر ابن عباس من قصة موسى عليه السلام والفتون، يعني ما تدرج فيه في حياته وتلاه الله جل وعلا به، بعضه من بني إسرائيل، لكن دخل في تفسير ابن عباس ويقبل في ذلك لأنه مما لم يأتي في القرآن رد. فالقول بأن كل تفسير فيه إسرائيلية مردود أو ضعيف أو لا يصلح هذا فيه نظر، بل ينبغي أن يقيد بهذه الضوابط التي قلنا. المسألة الثالثة اللي بحثها شيخ الإسلام هي مسائل الخلاف والترجيح بين الأقوال، وهذه لها ميدان بحث يطول، ترجيح بين أقوال أهل التفسير في ذلك، وذكر مثالا في الخلاف حول عدة أصحاب الكهف، ورجح قولا واعتمد في الترجيح على نوع برهان، وهو أنه في قوله وسيقولون ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، لم يقل بعدها رجما بالغيب، وإنما قال رجما بالغيب قبلها، وهذا مما يؤيد هذا مع ضميمة قول ابن عباس أنا أعلم عدتهم كانوا سبعة وثامنهم كلبهم، هذا نوع من الترجيح، ترجيح باللفظ لأنه قال في الأول رجما بالغيب وفي الآخر لم يقل، وترجيح بقول الصحابي قول ابن عباس أنا أعلم عدتهم. طبعا ابن عباس يعلم عدتهم بناء على برهان من الآية في ذلك، وأوجه الترجيح كثيرة متعددة، وهي التي سيصير المصنف رحمه الله إلى الكلام عن اختلاف التنوع واختلاف التضاد، وأن اختلاف السلف في التفسير، يعني اختلاف الصحابة التفسير هو اختلاف تنوع ليس اختلاف تضاد، بمعنى أن أحدهما يسقط الآخر أو ضده، وأن اختلاف التضاد قليل جدا بالنسبة إلى اختلاف التنوع. اختلاف التضاد هذا هو اللي يرجح الصواب فيه بناء على براهين وأدلة في ذلك لكل مقام ما يناسبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بصالح علمه: تفسير القرآن بأقوال الصحابة. وحينئذ إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعت في ذلك إلى أقوال الصحابة، فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه من القرائن والأحوال التي اختصوا بها، ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح، لا سيما علماؤهم وكبراؤهم كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين مثل كعبد الله بن مسعود. قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري: حدثنا أبو كريب قال أنبأنا جابر بن نوح قال أنبأنا الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال: قال عبد الله، يعني ابن مسعود: والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم في من نزلت وأين نزلت، ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته. وقال الأعمش أيضا عن أبي وائل قال: عن أبي وائل عن ابن مسعود قال: كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يتجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. ومنهم الحبر البحر عبد الله بن مسعود ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترجمان القرآن ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له، حيث قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار قال أنبأنا وكيع قال أنبأنا سفيان عن الأعمش عن مسلم قال: عبد الله، يعني ابن مسعود، نعمة ترجمان القرآن ابن عباس. ثم رواه عن يحيى بن داود عن إسحاق الأزرق عن سفيان عن الأعمش عن مسلم بن صبيح أبي الضحى عن مسروق عن ابن عباس أنه قال: نعمة ترجمان للقرآن ابن عباس. ثم رواه عن بندار عن جعفر بن عون عن الأعمش به كذلك. فهذا إسناد صحيح إلى ابن مسعود أنه قال عن ابن عباس هذه العبارة. وقد مات ابن مسعود في سنة 33 على الصحيح، وعمر بعده ابن عباس 36 سنة، فما ظنك بما كسبه من العلوم بعد ابن مسعود؟ وقال الأعمش: فما ظنك بما كسب من العلوم بعد ابن مسعود؟ وقال الأعمش عن أبي وائل: استخلف علي عبد الله بن عباس على الموسم فخطب الناس فقرأ في خطبته سورة البقرة وفي رواية سورة الناس تفسرها تفسيرا لو سمعته الروم والترك والديلم لأسلموا. ولهذا فإن غالب ما يرويه إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير في تفسيره عن هذين الرجلين ابن مسعود وابن عباس، ولكن في بعض الأحيان ينقل عنهم ما يحكونه من أقاويل أهل الكتاب التي أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني فيما يدمجهم الحديث، أنه روايات في هذا، يدخل حديث ابن عباس في حديث ابن مسعود، يقول دخل حديث بعضهم في بعض ويروي، هذا كثير في ابن جرير ويميز.
حيث قال: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ولكن في بعض الأحيان ينقل عنهم ما يحكونه من أقاويل أهل الكتاب التي أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو. ولهذا كان عبد الله بن عمرو قد أصاب يوم اليرموك زاملتين من كتب أهل الكتاب، فكان يحدث منهما بما فهمه من هذا الحديث من الإذن في ذلك. ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد، فإنها على ثلاثة أقسام.
لا للاعتماد، الاستشهاد لا للاعتماد.
ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتماد، فإنها على ثلاثة أقسام. أحدها ما علمنا صحته مما بأيدينا.
صحته.
ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق، فذاك صحيح. والثاني ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه. والثالث ما هو مسكوت عنه، لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل، فلا نؤمن به ولا نكذبه، وتجوز حكايته لما تقدم. وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني. ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب في مثل هذا كثيرا، ويأتي عن المفسرين خلاف بسبب ذلك، كما يذكرون في مثل هذا أسماء أصحاب الكهف ولون كلبهم وعدتهم وعصا موسى من أي شجر كانت، وأسماء الطيور التي أحياها الله تعالى لإبراهيم، وتعيين البعض الذي ضرب به القتيل من البقرة، ونوع الشجرة التي كلم.
هل هو الفخذ؟ هل هو الكتف؟ هل هو
ونوع الشجرة التي كلم الله منها موسى، إلى غير ذلك مما أبهمه الله تعالى في القرآن مما لا فائدة من تعيينه تعود على المكلفين في دنياهم ولا دينهم. ولكن نقل الخلاف عنهم في ذلك جائز، كما قال تعالى: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، ولا تستفت فيهم منهم أحدا. فقد اشتملت هذه الآية الكريمة على الأدب في هذا المقام، وتعليم ما ينبغي في مثل هذا. فإنه تعالى أخبر عنهم بثلاثة أقوال، ضعف القولين الأولين وسكت عن الثالث، فدل على صحته، إذ لو كان باطلا لرده كما ردهما، ثم أرشد إلى أن الاطلاع على عدتهم لا طائل تحته فيقال في مثل هذا قل ربي أعلم بعدتهم، فإنه ما يعلم بذلك إلا قليل من الناس ممن أطلعه الله تعالى عليه، فلهذا قال فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، أي لا تجهد نفسك فيما لا طائل تحته ولا تسألهم عن ذلك، فإنهم لا يعلمون من ذلك إلا رجم الغيب. فهذا أحسن ما يكون في حكاية الخلاف، أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام، وأن ينبه على الصحيح منها ويبطل الباطل، وتذكر فائدة الخلاف وثمرته لئلا يطول النزاع والخلاف فيما لا فائدة تحته فيشتغل به عن الأهم. فأما من حكى خلافا في مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص، إذ قد يكون الصواب في الذي تركه، أو يحكي الخلاف ويطلقه ولا ينبه على الصحيح من الأقوال فهو ناقص أيضا، فإن صحح غير الصحيح عامدا فقد تعمد الكذب، أو جاهلا فقد أخطأ. كذلك من نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته، أو حكى أقوالا متعددة لفظا ويرجع حاصلها إلى قول أو قولين معنى، فقد ضيع الزمان وتكثر بما ليس بصحيح، فهو كلابس ثوب زور، والله الموفق للصواب. فصل في تفسير القرآن لأقوال التابعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يعلمنا من القرآن ما فيه انشراح صدورنا وثبات أمرنا واستقامة أحوالنا، وأن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يعلمنا منه ما جهلنا، إنه سبحانه جواد كريم. قد ذكر المصنف الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى فيما سبق أن تفسير القرآن يكون بالقرآن، ثم يكون بالسنة، وثم يكون بأقوال الصحابة رضوان الله عليهم. والصحابة رضوان الله عليهم الذين نقل عنهم التفسير ليسوا بالكثير، بل كانوا قليلين، فممن نقل عنه التفسير الخلفاء الأربعة أبو بكر رضي الله عنه، كما نقل عنه تفسير قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إنه لما قرأها قال يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إلى آخر الحديث، ففسر هذه الآية للناس لأنهم ذهبوا إلى غير التفسير الصحيح فيه. وعمر رضي الله عنه أيضا نقل عنه تفسير كثير في ذلك، وعثمان، وكان أكثر الخلفاء الأربعة تفسيرا الإمام الحضر علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولهذا صار تلامذا علي بن أبي طالب في التفسير الذين نقلوا عنه التفسير والأقوال في تفسير الآية أكثر من غيره من الخلفاء الأربعة، يعني من الخلفاء الثلاثة. وفسر القرآن أيضا من الصحابة ابن مسعود، وكان له مدرسة كبيرة، مدرسة التفسير في الكوفة، وفسره أيضا ابن عباس، وله مدرسة كبيرة في مكة، أخذ عنه جمع كثير كما هو معروف. وحاصل مدارس التفسير عند الصحابة ترجع إلى ثلاث مدارس: مدرسة المدينة وهي مدرسة الخلفاء الأربعة، وأكثر أصحاب علي بن أبي طالب، ومدرسة الكوفة هي عبد الله بن مسعود وتلامذته، ومدرسة مكة وفيها عبد الله بن عباس رضي الله عنه وتلامذته. وهناك آخرون من الصحابة نقل عنهم التفسير الكثير أيضا، لكنها أقل من هؤلاء، كأبي بن كعب وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم أجمعين وغير هؤلاء من الصحابة. ولا شك أن تفسير الصحابة للقرآن وأوثق التفاسير بعد تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر شيخ الإسلام هنا فيما سمعتم عدة أسباب لذلك تجمل في الآتي: أولا أنهم شهدوا تنزيل الآي على النبي صلى الله عليه وسلم، ومعرفة سبب النزول ومشاهدة وقت التنزيل والآية هذا يعين كثيرا على فهم معنى الآية. لهذا أجمع العلماء على أن معرفة سبب نزول الآية يعين على فهم الآية ويحقق أو يدرك به المفسر الصحيح في معنى الآية، وإن لم يصل إلى الاقتصار على ورود السبب أو على السبب، فالعبرة كما هو معلوم بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، لكن معرفة الأسباب هذه مهمة. لهذا الصحابة شهدوا التنزيل وعرفوا مواقعه ومتى أنزلت الآية، وهذا يعطي الدلالة عن معنى هذه الآية والصحابة هم أولى الناس بذلك. السبب الثاني أن أعمق هذه الأمة في فهم اللغة التي نزل بها القرآن هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاصة القرشيين منهم، لأن علماء الصحابة كانوا يعتنون بموارد تفسير من اللغة، كما جاء مثلا عن عمر رضي الله عنه حينما فسر قوله تعالى في سورة النحل: أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. قال له قام رجل وقال يا عمر، أو عمر قالها، قال: ما التخوف؟ سأل الناس ما التخوف على المنبر لأنه كان يقرأها يوم الجمعة كثيرا، قال: ما التخوف؟ فسكت الناس، فقام رجل من هذيل وقال: يا أمير المؤمنين، التخوف في لغتنا التنقص. قال شاعرنا أبو كبير الهذلي: تخوف الرحل منها سامكا قردا كما تخوف عود النبع في السفن. فتخوف التنقص يعني نقص. أو يأخذهم على تخوف، قال عمر: عليكم بديوان العرب فإن به معرفة كلام ربكم. يعني تخوف التنقص، يأخذهم على تخوف يعني يبدأهم ينقصهم شيئا وشيئا فشيئا من النعمة ومما هم فيه حتى يهلكهم. فهو علم اللغة، والصحابة هنا نظروا إلى اللغة ففسرها لهم بذلك. وهكذا بقية الصحابة: ابن عباس رضي الله عنه كان عالما بأشعار العرب، فكان يجلس في منزله في مكة ويصيح غلامه من أراد أن يسأل عن شعر العربي ولغتها فليدخل، فيدخل من يريد أن يسأل أشعار فيجيب ابن عباس رضي الله عنهما وهكذا. فالاهتمام باللغة هذا أساس التفسير، لأن القرآن أنزل بلسان عربي مبين. أصح الناس في فهم اللغة هم الصحابة، لأنه اللحن لا يوجد فيهم، ولم يداخلهم العجم، ولم تدخلهم العجمة، ولم يتفرقوا في البلاد بمخالطة من ليس من أهل اللغة، فهم أهل اللسان الصحيح. هذا هو السبب الثاني من أن الاعتماد على تفاسير الصحابة يتعين، وصحة تفاسيرهم في ذلك ظاهرة. السبب الثالث وأن الصحابة رضوان الله عليهم هم أسلم الأمة تعبير عن القرآن، من حيث ما يتورع أن لا يدخل في القرآن، ولذلك كان كلامهم في التفسير قليلا كثير الفائدة، ولم يكونوا يكثرون من الكلام خشية أن يقال في القرآن ما ليس بحق، فكان كلامهم قليلا كثير الفائدة في التفسير. فهم يعرفون مواطن الزلل ومواطن الهداية فينفعون الناس في تفسير القرآن. والصحابة رضوان الله عليهم شهد لهم الله جل وعلا بعمومهم ولعلمائهم بخصوصهم. ثم النبي صلى الله عليه وسلم شهد للخلفاء الراشدين ولعلماء الصحابة التفسير، ومنهم ابن عباس وابن مسعود وأبي بن كعب وجماعات منهم. فقال لابن عباس: اللهم علمه التأويل. وقال في ابن مسعود: من سره أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأ على قراءة ابن عبد. وابن مسعود قال عن نفسي: والله لو أعلم أن أحدا في الأرض يعلم آية من كتاب الله جل وعلا لا أعلمها تبلغه المطي إلا رحلت إليه. وشهد ابن مسعود لابن عباس كما ذكر شيخ الإسلام بإسناد صحيح، شهد له قال: نعم ترجمان القرآن ابن عباس. وهذه شهادة من بعضهم لبعض في ذلك. فالمصير إلى تفاسير الصحابة هو بعد تفسير بالقرآن والسنة هو أقوى طرق التفسير، ولا بد من الرجوع إليه. فلا يصح لأحد أن يفسر القرآن بدون الرجوع إلى تفاسير الصحابة. قد يزيد يفصل من تفاسير الصحابة، يفصل ما أجملوه، لكن لا يصح أن يكون هناك تفسير للصحابة ونذهب عنه إلى غيره، لأن هذا مصير إلى أنهم لم يدركوا الصواب في تفسير القرآن. ذكر شيخ الإسلام بعد ذلك الكلام على الإسرائيليات لما ذكر جمع إسماعيل بن عبد الرحمن السبي الكبير، تفسير ابن عباس وتفسير ابن مسعود. طبعا طرق التفسير لهؤلاء الصحابة منها ما هو صحيح ومنها ما هو حسن ومنها ما هو ضعيف. وطرق التفسير بمعنى الأسانيد منها ما هو جادة معروفة يروى بها مثلا التفسير آيات كثيرة عن علي رضي الله عنه بإسناد، عن ابن عباس بإسناد، عن ابن مسعود عن علي بإسناد، عن ابن مسعود بإسناد. وهذه معروفة اسمها جواد الأسانيد في التفسير. لذلك تجد ابن جرير يكرر هذه لأنها منقولة في نسخ، وأكثرها نسخ، رواية بمعنى نسخ موجودة رواها المتأخر عن تلامذة ابن مسعود، وظلت نسخة فيها تفسير آيات كثيرة جدا، ثم يفرقها من ألف في التفسير في تفسير. وهكذا ابن عباس رضي الله عنه مجاهد عرض عليه القرآن من أوله إلى آخر. ومعرفة أسانيد التفسير لها يعني بحث آخر ربما يطول. ممن نقل التفسير بأسانيد على الجادة إسماعيل عبد الرحمن السدي الكبير، وقوله هنا السدي الكبير لأن فيه السدي الصغير محمد بن مروان وهو متهم بالكذب، أما إسماعيل بن عبد الرحمن فهو صدوق في الرواية ولكنه عمدة في نقل التفسير، فهو في الحديث صدوق يعني، وإن روى له مسلم صحيح لكنه هو ليس في مرتبة ثقات الرواة الضابطين، لكنه في التفسير صحيح الرواية. إلا أنه تصرف في تفاسير ابن مسعود وابن عباس ونصه على ذلك، يقول: دخل حديث بعضهم في بعض، وربما قال: وربما زدت أشياء من غير حديث. فخلط. ذكر لك ابن تيمية هنا رحمه الله أن إسماعيل بن عبد الرحمن السدي أدخل أشياء من الإسرائيليات التفسير مما سمع. لماذا أدخلها؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وهذا قاده إلى البحث في الكلام على الإسرائيليات، وأن هذه الإسرائيليات طغت في كتب التفسير وزادت حتى دخلت في أشياء لا فائدة منها البتة، كما ذكر من أهل الكهف وعدتهم كلبهم لون كلبهم والشجرة اللي أكل منها والشجرة اللي تكلم الله موسى ونوع كذا ونوع، يعني تفاصيل يذكرها أصحاب الإسرائيليات. الإسرائيليات ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنها ثلاثة أنواع، والصحيح أنها أربعة. أما الأول مما ذكره مما نعلم أنه في شريعتنا، هذا لا بأس بالرواية بروايته لأنه جاء في شريعتنا ما يؤيده. والثاني ما نعلم أنه في شريعتنا ما يكذبه ويرده، مسائل العقائد والأخبار عن الأنبياء أو عن الكتب أو نحو ذلك، فهذا يجب علينا أن لا نرويه، لأن روايته هي رواية ما جاء في شريعتنا خلاف، والمعتمد ما جاء في شريعتنا، لأن الإسرائيليات دخل فيها الكذب في ذلك. والثالث ما لا نعلم من شريعتنا أنه صحيح أو أنه غير صحيح، ما لا نعلم ما يؤيده أو ما يبطله. فهذا هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، لأن إذا حدثوا بشيء لا نعلم صدقه من شريعتنا ولا نعلم كذبه من شريعتنا، ولا نعلم صدقه ولا كذبه، فينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. وينطبق عليه الحديث الآخر: حدثوا وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وهذا هو الذي جعل الصحابة يروون التفسير كما فعل عبد الله بن عمر وغيره والتابعين، رووا التفسير عن الإسرائيليات، خاصة في قصص الأنبياء وذكر المغيبات مما هو موجود في كتبهم وشروحهم، توسعوا فيه لأجل حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. أما النوع الرابع فهو ما تحيله العقول، يعني ولم يرد في شريعتنا لكن العقول تحيله، يعني العقل يرفضه، العقل الصحيح أو العقل الصريح هنا يرفضه، فهذا يجب أن يرد، مثل تفسير قاف بأنه جبل محيط بالأرض، أو أن الأرض من صفتها كذا وأنها تنتهي إلى طرف كذا وطرف كذا، أو أن الشمس كانت كذا ثم مسخت، أو أن الجبل الفلاني، يعني من تفاصيل أشياء تتعلق بمواقع أو تتعلق بأجرام، أكثر هذا النوع مما يتعلق بمواقع أو أجرام، هذا إذا حالته العقول فيجب أن يرد ولا يدخل في القسم الثالث، ما يدخل في القسم الثالث مما لا تحيله العقول. أما إذا حالته العقول فيجب رده ولا يروى. ولذلك دخل كثير من التفسير في هذا النوع في كتب التفسير من قبيل أنه لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، لكنه مما تحيله العقول، وهذا لو قيدناه بهذا القيد صار ما ورد عن بني إسرائيل في مما يدخل تحت قوله لا تصدقوهم، إذا حدثكم بني إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، سيكون قليلا جدا بالنسبة لما هو موجود. فإذا استغنينا عن القسم الأول وهو ما جاء في شريعتنا ولا حاجة لنا بمرويات بني إسرائيل فيه، وإن ذكرت فتذكر هكذا، لا حاجة لنا بما جاء في شريعتنا رده، ما جاء ما رده العقل أيضا لا حاجة لنا به، فبقي نوع واحد وهذا قليل بالنسبة للبقية. فهذا القول هو الصحيح ما ذكره ابن تيمية هنا، وهو التوسط في مسألة النقل عن بني إسرائيل، لأن الناس في النقل عن بني إسرائيل من زمن التابعين وزمن الأئمة على ثلاثة أنحاء، منهم من يمنعها ومنهم من يقبلها مطلقا، ومنهم من ينقل ما يدخل تحت هذه الشروط التي ذكرنا، وهو أن يكون من النوع الثالث ولا يكون من داخل النوعين الآخرين هو الثاني والرابع. أهل العصر اليوم كما تسمعون ينقدون أي تفسير بأن فيه إسرائيليات، يقولون هذا فيه إسرائيليات، ونقوا الكتب التفسير من الإسرائيليات، هذا ليس بمنهج علمي صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وقال إذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، لأنه إن يكن حقا فتكذبوه أو يكون باطلا فتصدقوه. وهذا جعل كثير الآن يعتني بتخليص كتب التفسير من الإسرائيليات، وأحيانا الإسرائيليات هذه توضح المقصود، مثل مثلا في حديث الفتون المعروف عن ابن عباس الحديث الطويل عند قوله تعالى وفتناك فتونا، ذكر الحديث الطويل بعضه من القرآن وبعض ما ذكر ابن عباس من قصة موسى عليه السلام والفتون، يعني ما تدرج فيه في حياته وابتلاه الله جل وعلا به، بعضه من بني إسرائيل، لكن دخل في تفسير ابن عباس ويقبل في ذلك لأنه مما لم يأتي في القرآن رد. فالقول بأن كل تفسير فيه إسرائيليات مردود أو ضعيف أو لا يصلح هذا فيه نظر، بل ينبغي أن يقيد بهذه الضوابط التي قلنا. المسألة الثالثة اللي بحثها شيخ الإسلام هي مسائل الخلاف والترجيح بين الأقوال، وهذه لها ميدان بحث يطول، ترجيح بين أقوال أهل التفسير في ذلك، وذكر مثالا في الخلاف حول عدة أصحاب الكهف ورجح قولا واعتمد في الترجيح على نوع برهان، وهو أنه في قوله وسيقولون ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم لم يقل بعدها رجما بالغيب، وإنما قال رجما بالغيب قبلها، وهذا مما يؤيد هذا مع ضميمة قول ابن عباس أنا أعلم عدتهم كانوا سبعة وثامنهم كلبهم، فهذا نوع من الترجيح، ترجيح باللفظ لأنه قال في الأول رجما بالغيب وفي الآخر لم يقل، وترجيح بقول الصحابي قول ابن عباس أنا أعلم عدتهم، طبعا ابن عباس يعلم عدتهم بناء على برهان من الآية في ذلك. وأوجه الترجيح كثيرة متعددة، وهي التي سيصير المصنف رحمه الله إلى الكلام عن اختلاف التنوع واختلاف التضاد، وأن اختلاف السلف في التفسير يعني اختلاف الصحابة التفسير هو اختلاف تنوع ليس اختلاف تضاد، بمعنى أن أحدهما يسقط الآخر أو ضده، وأن اختلاف التضاد قليل جدا بالنسبة إلى اختلاف التنوع. اختلاف التضاد هذا هو اللي يرجح الصواب فيه بناء على براهين وأدلة في ذلك لكل مقام ما يناسبه.